بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان حا وحدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجاله ثقات تقدمت تراجمهم. الحديث أخرجه البخاري في تفسير قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وأخرجه مسلم تحت باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مراده أي البخاري أن المصلي يشرع له بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أن يدعو ولا يقتصر على التسميع والتحميد خاصة. وقد وردت أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يزيد في الثناء على التسبيح والتحميد، ثم ذكر جملة منها، وقد سقنا جملة منها عند حديث أبي حميد الساعدي تحت عنوان صيغ التحميد الواردة بعد الرفع من الركوع. وقال رحمه الله: وقد استحب الشافعي وإسحاق قول هذه الأذكار المروية بعد التسميع والتحميد في الصلاة المكتوبة وغيرها. هذا إشارة، هذا الدعاء إشارة إلى زيادة ذكر ودعاء بعد التسميع والتحميد. ثم ذكر جملة منها: وقد استحب الشافعي وإسحاق قول هذه الأذكار المروية بعد التسميع والتحميد في الصلاة المكتوبة وغيرها، ولم يستحب الكوفيون الزيادة على التسميع والتحميد في الصلاة المكتوبة، وحملوا ما ورد في الزيادة على صلاة النافلة ما ورد عليها. وعن أحمد رواية أن المأموم يستحب له أن يأتي بالتحميد وبعده من الدعاء كالإمام والمنفرد، وهذا هو الصواب. سمع الله يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، غير أنه لا يأتي بالتسميع، ورجحها بعض أصحابنا المتأخرين كلام لرجب. وقال ابن القيم في الزاد: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة، فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها. الناس استحبوا القنوت عند النوازل وغيرها الفجر، ويداومون عليه لحديث ضعيف عن أنس فيه أبو جعفر الرازي، وناس اعتبروا ذلك بدعة على الإطلاق في نازلة وغيرها. والصواب أنه عند النوازل يقنت في الفجر وفي غيره، وعند غير النوازل لا يقنت في الفجر ولا يختص الفجر بالقنوت. وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. قوله اللهم انجي الوليد أي خلص، انجي أي خلص، فقال نجا من الهلاك أي خلص كما في المصباح المنير. وقوله الوليد بن الوليد هو ابن المغيرة بن عبد الله المخزومي أخو خالد بن الوليد، وكان ممن شهد بدرا مع المشركين وأسر بها وفدى نفسه ثم أسلم، وحبس بمكة ثم تواعده وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وهربوا من المشركين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم فدعا لهم. قال القرطبي في المفهم تحت الحديث 561 وهؤلاء المدعو لهم هم قوم من أهل مكة أسلموا ففتنهم أهل مكة وعذبوهم، وبعد ذلك نجوا منهم وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قلنا والدليل هو قول أبي هريرة في آخر هذا الحديث عند مسلم وأبي داود، قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له، فقال وما تراهم قدموا، أي أنه كان يدعو لهم أن يفرج الله عنهم، فإنهم كانوا مضطهدين مستضعفين بين أوساط المشركين. كانوا مضطهدين في أوساطهم، وابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، ذكر بعضهم من المستضعفين. وقد قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فاستثنى الله المستضعفين ولم يأذن بالبقاء لمن له القدرة أن يتحول من أن يتحول إلى ديار المسلمين. وهؤلاء المستضعفون أخر الله فتح مكة من العام السادس إلى الثامن من أجلهم حتى لا يحصل لهم معرة أي ضرر وإيذاء، رحمة بهم وحكمة. قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهؤلاء المستضعفون، والمستضعفون بمعنى المضطهدون، المستضعف هو الذي يستضعفه غيره من الجبابرة أو ممن لهم مكانة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة كل ضعيف متضعف أي مستضعف، وأهل النار كل جعضري جواغ مستكبر. وقال صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت الجنة في ضعفاء الناس، وفي لفظ وسقطهم أو قال أسواقهم، وفي وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فقضى الله بينهما أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. والشاهد منهم أن المستضعفين يرحمهم الله أرحم بك من أشاء، ورحمة الله لهم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا أن رحمهم ولم يحصل لهم ولم يحصل أنهم ولم يأذن بالفتح حتى لا يحصل لهم معرة أو يحصل منهم معرة، وفي الآخرة للدليل المذكور. وهكذا حال الدنيا، وربما اشتد ذلك في آخر الزمان حتى يصير الناس كما جاء في ذلك الأثر دبا يأكل شداده ضعافه، يشتد الغربة حتى يستضعف، حتى يستضعف الكثير من الناس. وقال الله عن فرعون أنه كان استضعف قومه، استضعف بني إسرائيل، فذبح أبناءهم واستحيى نساءهم، استضعفوا طائفة منهم يذبح أبناءهم واستحيى نساءهم، وبسبب هذا الاستضعاف أذله الله وأغرقه الله لما صنعه من استضعاف المؤمنين والتنكيل بهم. هذه إشارة إلى أمر الاستضعاف أنه قديم وحديث وموسع ومصغر، فالاستضعاف قد يكون على مستوى الرجل يستضعف، الرجل يستضعف مملوكه وعبده. أبا مسعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبا مسعود قال: فالتفت فإذا رسول الله فسقط السيف من يدي، قال: لو لم تفعل، يعني ماذا لو لم قلت يا رسول الله هو حر، قال: لو لم تفعل لفحتك النار، فلفتني ماذا الصوت، سقط الصوت من يدي. الشاهد هكذا استضعاف الرجل لأهله بما يضرها، ما أولئك بخياركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر حين كسى صاحب مملوكه حل مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، طعموهم مما تطعمون، إلى آخر الحديث. والاستضعاف يكون على مستوى الفقراء والمساكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين. يعني الشاهد أن المسكين ينبغي رعايته وانتشاله من ضعفه بقدر ما أصيب به من ضعف وما جعله الله عز وجل عليه الابتلاء. ولهذا كان الذين استضعفوا بالفقر أو بالإذلال أو ما إلى ذلك يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وهذا باب واسع فيه أن من صبر على ما ابتلي به وشكر على ما ابتلي به كل ذلك خير. قوله: وسلم بن هشام. هو سلم بن هشام، سلم بن هشام بن المغيرة بن عم الوليد بن الوليد، هؤلاء كلهم أبناء عم، الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن ربيعة، كلهم أسرة أبناء عم. وكلهم كانوا مؤمنين مستضعفين، وكان من السابقين في إلى الإسلام في مكة، ومنعوه أن يهاجر إلى المدينة وعذبوه. وهكذا عياش بن أبي ربيعة، أبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة، وكان من السابقين أيضا إلى الإسلام، وهو أخو أبي جهل، فحبسه أبو جهل ثم فر من المشركين مع المذكورين فهاجروا إلى المدينة. قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث، قال الخطاب: فيه من الفقه إثبات القنوت في غير الوتر، فيه دليل على أن الدعاء لقوم بأسمائهم، أي إذا كانوا مضطهدين أو مأسورين أو مستضعفين على سائر المعاني، أنه يشرع القنوت لهم للمستضعفين من المؤمنين، أو كان مأسورا فإن المأسور مستضعف أيضا، مأسور من المؤمنين مستضعف بين أوساط أعدائه. ربما يبلغ به الاستضعاف إلى شديد من الضرب والإيذاء والسجن والمهانة والمذلة والتجويع وغير ذلك من الأحوال. على الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يقطع الصلاة، وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها. وقال البغوي شرح السنة في الحديث: دليل على تسمية الرجال فيما يدعو لهم أو عليهم ولا تفسد الصلاة، لأن بعضهم يرى أن هذا يفسد الصلاة باعتبار أنه كلام ليس من جنس القراءة. وقوله في الحديث: والمستضعفين، يعني إنجي المستضعفين والمستضعفين بمكة، والمستضعفين بمكة أي إنجي المستضعفين من المؤمنين بمكة. مفعول به فعل محذوف. الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم وكانوا يعذبونهم بأنواع العذاب ليردوهم عن دينهم. ومن المستضعفين بلال رضي الله عنه، فقد استضعف حتى أسلموه للولدان يطوفون به في الحر في بطحاء مكة، وهو يقول: أحد 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 أحد. وعمار وأمه، وجاء في الحديث أنهم سبعة، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الذين أسلموا قديما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دافع الله عنه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وهكذا. والآخر استضعفوا كثيرا. بعض الشراح يقول: هو من عطف العام على الخاص، وأن المقصود بهؤلاء المستضعفين الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة الذين ذكروا، لكن الذي يظهر أنه بقي غيرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص وعم، فخص هؤلاء لمزيد استضعافهم، وعم بقية المستضعفين المتواجدين بمكة. هذا هو الأرجح من قول بعض الشراح إنه عطف العام على الخاص، بمعنى على أنه بعد أن ذكرهم بخصوصهم أتى بالعموم. وقوله: اللهم اشدد بضم الدال، أمر أو طلب من شد الشيء يشده، من باب قتل إذا أوثقه، يعني هكذا يذكرون أهل اللغة كالفيومي. وقال ابن منظور: اشدد وطأتك، وطأتك أي بأسك وعذابك. قال الفيومي: الوطأة مثل الأخذة وزنا ومعنى. اشدد عذابك، اشدد نكالك، هكذا يذكر اللغويون. وسمي أيضا بها الإهلاك، لأن من يطأ على شيء برجله فقد استقصى في هلاكه، والمعنى: خذهم أخذا شديدا. قال ابن منظور: في الوطأة موضع القدم، وهي أيضا كالضغطة، والوطأة الأخذ الشديد. وفي الحديث: اللهم اشدد وطأتك على مضر، أي خذهم أخذا شديدا. وذلك حين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فأخذهم الله بالسنين. قال الطيبي شرح المشكاة: الوطء في الأصل الدوس بالقدم، سمي به الغزو والقتل، لأن من يطأ على شيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإماتته، انتهى. نقله صاحب عون المعبود. وقوله: واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، جمع سنة، سنين جمع سنة، وهو القحط، أي اجعل عذابك عليهم بأن تسلط عليهم قحطا عظيما، سبع سنين كسني أيام يوسف التي أصابتهم السبع الشداد، كذا في عون المعبود وطرح التثريب للعراقي. وهذه القصة غير القصة التي ذكرت في حديث ابن مسعود، كما نبه على ذلك العراقي رحمه الله في طرح التثريب 292، فقال: وقد أول صاحب المفهم من القرطبي هذا الدعاء، يعني المذكور في حديث أبي هريرة الذي عندنا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب حديث بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال واستجيب له فيهم استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم فأجدبوا سبعا أكلوا فيها كل شيء. وذكر الحديث أي حديث ابن مسعود. وقال فيه حتى جاء أبو سفيان فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فسقوا على ما ذكر في حديث ابن مسعود. قال وفيه أوهام, هذا تعقب العراقي, أحدها في قوله فأجدبوا سبعا أي ليس في هذا القصة التي فيها أنه دعا للوليد من الوليد أنه أجدبوا سبعا جعلها عليهم, يعني هذا متأخر, هذه القصة متأخرة والأولى هي المتقدمة التي فيها الجذب. وليس ذلك في واحد من الصحيحين ولا ليس بصحيح أيضا, فإنه كشف عنهم قبل بدر وكانت في السنة الثانية من الهجرة. وأيضا فأبو هريرة راوي الحديث شهد قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه عليهم بذلك, وإنما أسلم أبو هريرة بعد خيبر فلا يصح حمله على دعائه على قريش قبل وقعة بدر, يعني لا يرادف بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود, ذلك متقدم وهذا متأخر. وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف, فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود, وفي رواية الميتة بدل العظام, وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قومك هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم, فدعا وفي رواية فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر, يدل على أن حديث مسعود قبل, أما هذا فبعد. ففي هذا الحديث أن دعاءه على قريش قبل وقعة بدر, وهذا لم يشهده أبو هريرة. والذي أوقع القرطبي في ذلك أن حديث ابن مسعود في بعض طرقه في الصحيحين ذكر مضر, فذكر أول الحديث إلى قوله حتى أكل العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استسقي لمضر فإنهم قد هلكوا, فقال لمضر إنك لجريء, قال فدعا لهم فأنزل الله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون, فذكر الحديث فظن صاحب المفهم أنها قصة واحدة وليس كذلك, قصة الدعاء على قريش كانت قبل بدر في قصة دعاء عليهم وحصلت عليهم السنين, ولم ينقل فيه قنوت ولم يشهدها أبو هريرة رضي الله عنه, وقريش هي من مضر, وقصة القنوت كانت بعد خيبر بعد إسلام أبي هريرة, قنوت قصة الدعاء الأول ما فيها قنوت وهذه فيها قنوت, الدعاء الأول عن ابن مسعود ما شهدها أبو هريرة ما كان أسلم وهذه نقلها أبو هريرة, تلك فيها أنهم يعني أصيبوا بالجذب وهذه ما أصيبوا بالجذب. وكان دعاؤه فيها على مضر وهو اسم جامع لقريش وغيرها, وكان سبب القنوت قصة بئر معونة التي قتل فيها 70 من القراء, فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم وعمهم الدعاء على مضر, عمم الدعاء على مضر وليس بدعائه عليهم قبل بدر, والله تعالى أعلم. تنبيه فقط على وهم نبه عليه القرطبي, وهم القرطبي نبه عليه العراقي. والشاهد من ذلك في هذا الحديث الدعاء للمستضعفين في الصلاة, سواء كان ذلك في السجود أو كان ذلك في الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع كما في هذا الحديث, بعد لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال اللهم. وهؤلاء المستضعفون استضعفهم المشركون, أسلموا فلما أسلموا استضعفوا بسبب دينهم ولم يستطيعوا الهجرة, لم يتمكنوا من الهجرة, فلما حصلت لهم فرصة أن تمكنوا للشرود شردوا وهاجروا, وكان ذلك بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج الله عنهم, ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالفرج, فلما قدموا وقف عن الدعاء لهم. قال أبو هريرة رسول الله ما نراك ما دعوت, قال أما ترى أنهم قد قدموا. وهذا فيه العناية، عناية المؤمن بالمؤمن والتألم لألمه، المؤمن للمؤمن كالبنيان. فهؤلاء قوم مؤمنون ما يزالون في شدة العذاب من المشركين، فآلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يدعو هو وأصحابه له ولغيرهم من المستضعفين، فليس من باب الخاص والعام، خصص وعم لا، ولكن دعا لهم بخصوصهم وعمم غيرهم فأدخل غيرهم في ضمن الدعاء. كأنه يقول أيضا هذه القصة الأخيرة، الدعاء الأخير في بئر معونة غير ذاك، لكنه يعني فيه دعاء، فيه دعاء وقنوت، وليس فيه دعاء عليهم بالسنين. ومما استدلوا به هذا الحديث كما سبق أن هذا الدعاء في الصلاة وإن كان تسمية شخص من الناس ليس من باب التسبيح والتكبير وذكر الله، أن هذا يلحق بذكر الله ولا يبطل الصلاة. حتى لو قلت اللهم انجز زيد ابن فلان ابن فلان، نعم، أو اللهم عليك بفلان ابن فلان الكافر المارد، ما هذا كلام ليس فيه تكبير ولا تحميد ولا كذلك قراءة القرآن، لكن هذا مستثنى. ومن أجل ذلك بوب عليه البخاري وغيره، ومن أجل ذلك ذكره المصنف هنا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، وكان بعيدا من العرامة ثقة صدوقا مسلما، يعني مسلم، ما هو مسلم، ما هو عارم، ما هو شديد، ما هو مؤذي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعارم هذا كان مسلما ما هو مؤذي. هذه ترجمة جيدة من ابن الجارود لعارم، كان صدوقا ثقة صدوقا مسلما بعيد عن العرامة، لكن هكذا تأتي ألقاب تشتهر بها بعض المحدثين. قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا هلال عن إكرمة بن عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا. الحديث الأول فيه القنوت لقوم والدعاء لهم بالنجاة لأناس مستضعفين بغى عليهم أعداء الله المشركون آنذاك، بغوا عليهم. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان ويؤمن من خلفه آمين. قال أرسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة هذا مفتاح القنوت. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند محمد بن يحيى هو الذهلي، يتكرر إنما نذكره باعتبار مع غيره، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب عارم ثقة، ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول ثقة، ثقة ثبت روى عن هلال بن خباب وعنه محمد بن الفضل عارم، وثقه ابن معين وابن أبي حاتم وأبو داود وغيرهم. هلال بن هو ابن خباب العبدي أبو العلاء البصري، وثقه أحمد. وابن معين وأبو نعيم والغلابي وابن شاهين، وابن شاهين قال ابن معين ليس بينه وبين يونس بن خباب قرابة، هلال بن خباب ويونس بن خباب ليس بينهم قرابة حتى لا يتصور أنهما أخوان، وهلال وصالح بن خباب أخوان، انتهى من التهذيب. عكرمة هو البربري أبو عبد الله مولى بن عباس، الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة بن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني والحازم في الاعتبار، لأنهم بعضهم يظن أنهم نسخ، فيه نسخ في بعض الصلوات أنه يقنت فيها، إنما يقنت في الجهرية لا في السرية، والقنوت في الجهرية منسوخ يقولون في السرية. شرحه قوله قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، القنوت له أكثر من 10 معاني، نظمها الحافظ العراقي كما في فتح الباري، قال ولفظ القنوت عدد معانيه تجد، عدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، القيام وطول القيام كله يقال له قنوت، يقال القيام قنوت، يقال طول القيام قنوت، أفضل الصلاة طول القيام، طول القنوت. كذاك دوام الطاعة، الرابح القنية، هكذا القنية. لكن المراد بالقنوت هنا الدعاء بالصلاة، في الصلاة بعد الرفع من آخر ركعة، المقصود به هنا ما وسيق من أجله. قنت في الظهر والعصر، هذا دليل من يقول يقنت في الجهرية والسرية، لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء، والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا قول الشافعية، قال أنه شرح المهذب. الصحيح من مذهبنا أنها نزلت، إن نزلت نازلة قنت في جميع الصلوات أي الخمس المفروضات. قال الطحاوي لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي، وهذا تعقب. نقل النووي أنه غلط، قال بل قنت على علي رضي الله عنه بصفين. قال النووي ودليلنا على من خالفنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء في الصلوات الخمس، يشير إلى الحديث المذكور. وقال بعضهم يقنت في المغرب والفجر لأنهما صلاتا جهر في طرفي النهار. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والعشاء، أخرجه البخاري. وأخرج مسلم عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر والمغرب. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده، هذا يدل على أن القنوت موضعه بعد الرفع، وسبق على أنه الصحيح في كل الصلوات. الراجح من هذه الأقوال أنه يقنت على ما دلت عليه هذه الأحاديث وعلى ما قاله الشافعية، وإن كان الطحاوي ينقل أنه لم يقله غير الشافعي، لكن الدليل معه أنه يقنت في كل الصلوات، فلا يختص قنوت النازلة بصلاة الجهرية ولا بصلاة دون أخرى. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده، هذا يدل على أن القنوت موضعه بعد الرفع من الركوع الأخير بعد قول سمع الله لمن حمده. ومثل ذلك حديث أبي هريرة السابق قبل هذا أنه قنت لما رفع رأسه من الركعة، ومثله حديث خفاف بن إيماء عند مسلم، وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا. وأكثر روايات حديث أنس عنه، أكثر رواياته في البخاري وغيره، في البخاري ومسلم وغيرهما، وستأتي له رواية اعتبرت شاذة في صحيح البخاري، بوب عليها البخاري باب القنوت قبل الركوع وبعده، لكنها اعتبرت شاذة. وأكثر روايات حديث أنس عنه منها برقم 1001، وكذلك أنه قنت بعد الركوع يسيرا، ساقه بعده 1002، وفيه قنت قبل الركوع شهرا. أما قوله برقم 1002 قنت من طريق عاصم الأحول، لأن أنس قال قلت له قبل الركوع أو بعده، قال قبله. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح، وقد أنكر الأئمة على عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، روايته عن أنس القنوت قبل الركوع. قال أحمد ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله يعني أحمد خالفهم عاصم كلهم يعني أصحاب أنس، هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلز، وأيوب عن محمد بن سيرين، وحنظل السدوسي عن أنس، أربعة أوجه. يعني جاء عن جماعة يروون الحديث عن أنس نفسه بما يرادف رواية الجماعة أن هذا القنوت كان بعد الرفع من الركوع. ثم جاء عاصم الأحول وروى هذا الحديث عن أنس أن هذا القنوت كان قبل الرفع قبل الركوع. وقال الخطيب في القنوت في كتاب القنوت، هذا في ابن رجب نقل كتاب من كتاب القنوت الخطيب، قيل الركوع قبل الركوع، أما حديث طيب في كتاب القنوت قبل الركوع، أما حديث عاصم الأحول عن أنس فإنه انفرد بروايته وخالفه الكافة من أصحاب أنس فرووه عنه القنوت بعد الركوع، والحكم للجماعة على الواحد. قلت على رواية الأحول عن أنس بوب البخاري في صحيحه فقال القنوت قبل الركوع، باب القنوت قبل الركوع وبعده. وقد علمت أن عاصم الأحول شذ بهذا اللفظ، وتؤول هذا اللفظ الذي فيه قبله على اعتماد البخاري لروايته هذا باعتبار تنوع الحالتين، فتارة قنت قبله وتارة بعده، إلا أن القنوت قبل متأول بطول القيام، قالوا قنت قبل، لكن القنوت قبل ليس هو الدعاء إنما هو طول القيام، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت. قال ابن رجب رحمه الله المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام قبل الركوع، أي لا أنه كان يدعو. قلت الصحيح أن رواية عاصم الأحول هذه شاذة، فلا يحتاج إلى توجيهها بعد بهذا التوجيه مع عدم ثبوتها. خلصنا من هذا الحديث بشرعية القنوت على قوم، وأن القنوت قبل الركوع لا بعده، وأن رواية أنس التي خالف سائر رواياته عاصم الأحول خالف سائر رواه عن أنس فجعله قبل وقبل الركوع، والآخر يجعلونه بعد الركوع بعد الرفع منه. وهكذا أن هذا القنوت كان على قوم اعتدوا على مسلمين أرسلوا لتعليمهم لدعوتهم إلى الإسلام فقتلوهم، فلما قتلوا أصحاب تلك البئر وأصحاب ذلك الذين أرسلوا لتعليمهم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل المشركة. وكان الشاهد منه أيضا نظير الشاهد من الأول أن هذا الدعاء في الصلاة لا يخل بالصلاة، وفيه أهمية الدعاء، وأن المؤمن يلجأ إلى ربه في سراه وضراه.